يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
وأما في غزوة أحد فقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن الله سيمدهم 3000 بل 5000 إن صبروا واتقوا، ولم يتحقق الشرط، وخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أمدهم لهزموا الكفار من فورهم. وقوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. المفردات: اصبروا، احبسوا أنفسكم على ما تقاسي وامنعوها من الجزع مما يقاسي. صابروا، اسبقوا الكفار في الصبر على الشدائد في تلك الحرب. ورابطوا، أقيموا في الثغور وحصنوها واحموها. المعنى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على تكاليف الدين وفي مجال الحرب، وصابروا الكفار واغلبوهم بالبذل والفداء والتضحية، واصبروا على شدائد الدنيا ومحنها وآلامها من مرض وفقر وخوف، وتحملوا المكاره التي تلحقكم من الإخوة والأهل والجيران، مع ترك الانتقام ممن يسيء إليكم. ولازموا الثغور والحدود استعدادا لدفع الأعداء والذود عن الأوطان، ففي ذلك عزكم وتمكين لدعوتكم، كما يوصيكم الله بتقواه وإقامة صرح العدالة وإعلاء كلمة الله، ومن يعمل بهذه الوصايا فقد أفلح وفاز بالسعادة. ويقول الله تعالى في سورة البقرة: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقال الفريق القوي الإيمان الذين أطاعوا طالوت الواثق من نصر الله وتأييده: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم لا يخافون من القتال ولا يرهبون العدو على كثرته وقوته. فقالوا لبقية إخوانهم المؤمنين من بني إسرائيل الذين اغترفوا بأيديهم فشربوا من النهر: لا تغرنكم كثرة عدوكم، ولا تحسبوا حسابا لقوتهم، فإن الله أقوى وأقدر، ينصر أولياءه ويؤيد جنده وحزبه. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وانتصرت عليها بإيمانها وثباتها وبإذن الله وتوفيقه، والله تعالى مع الصابرين يثبتهم عند لقاء العدو، فهو القادر وحده على النصر والتأييد. عنوان: الشجاعة. الشجاعة صفة سامية نبيلة تحفز المؤمن الحق على قهر شهواته ومقاومة الفسوق والطغيان. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي. المفردات: الذين قال لهم الناس، المراد بالذين هم المؤمنون المخلصون في إيمانهم، وهم الذين استجابوا لله وللرسول. والمراد بالناس هنا نعيم بن مسعود الأشجعي، وأطلق عليه الناس لأنه من جنسه. أن الناس يعني أبا سفيان وأصحابه. سبب النزول: روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة أن الآية نزلت في غزوة بدر الصغرى، ذلك أن أبا سفيان قال حين أراد أن ينصرف من أحد: يا محمد، موعدنا موسم بدر القابل إن شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك بيننا وبينك إن شاء الله. فلما كان العام القابل خرج أبو سفيان في أهل مكة حتى نزلت مجنة من ناحية مر الظهران، فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له الرجوع، فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم معتمرا، فقال أبو سفيان: إني وعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر، وأن هذا عام جدب، ولا يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن، وقد بدا لي أن أرجع وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج، فيزيدهم ذلك جرأة. ف فالحق بالمدينة فثبتهم، ولك عندي 10 من الإبل أضعها في يدي سهيل بن عمرو. فأتى نعيم المدينة فوجد المسلمين يتجهزون لميعاد أبي سفيان، فقال لهم: ما هذا بالرأي؟ أتوكم في دياركم وقراركم ولم يفلت منكم إلا شريد، أتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم الجموع عند الموسم؟ فوالله لا يفلت منكم أحد. فكان لكلامه وقع شديد في نفوس قوم منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي. فخرج ومعه 70 راكبا يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وافى بدرا الصغرى بدر الموعد، فأقام بها 8 أيام ينتظر أبا سفيان، فلم يلقى أحدا لأن أبا سفيان رجع بجيشه إلى مكة، وكان معه 1000 رجل، فسماه أهل مكة جيش السويق، وقالوا لهم: إنما خرجتم لتشربوا السويق. ووافى المسلمون سوق بدر، وكانت معه نفقات وتجارات، فباعوا واشتروا أدما وزبيبا، فربحوا وأصابوا بالدرهم 2 درهم، وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين. المعنى: هؤلاء الذين استجابوا لله ولرسول الله وخرجوا لحمراء الأسد وهم مثخنون بجراحهم، وهم الذين قال لهم نعيم بن مسعود الأشجعي ومن وافقه وأذاع قوله، وهم 4: أن أبا سفيان وأعوانه جمعوا الجموع لقتالهم فاخشوهم ولا تخرجوا للقائهم، فزادهم هذا القول إيمانا بالله وثقة به، ولم يلتفتوا إلى تخويفهم، بل حدث في قلوبهم عزم وتصميم على محاربة هؤلاء الكافرين، وطاعة الرسول في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن أضناهم ذلك، وثقل عليهم لما بهم من جراحات عظيمة، وقد كانوا في حاجة إلى قسط من الراحة وشيء من التداوي، لكن وثوقهم بنصر الله وتغلبهم على عدوهم أنساهم كل هذه المصاعب، فلبوا الدعوة سراعا، وقالوا معبرين عن صدق إيمانهم بالله: الله يكفينا ما يهمنا من أمر الذين جمعوا الجموع لنا، فإنه لا يعجزه أن ينصرنا على قلتنا وكثرتهم، أو يلقي في قلوبهم الرعب فيكفينا شر بغيهم وكيدهم. وقد كان الأمر كما ظنوا، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وجيشه على كثرة عددهم وتوافر عتادهم، فولوا مدبرين، وكان في ذلك عزة لله ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المفردات: فانقلبوا بنعمة من الله، فانقلبوا أي فرجعوا، والمراد بالنعمة السلامة والثبات على الإيمان وحذر العدو منهم، وفضل وهو الربح في التجارة. المعنى: فخرجوا للقاء عدوهم ولم يلقوا منه كيدا ولا هما، منعمين مبرئين من السوء، ولم يلبثوا أن رجعوا إلى أهليهم وقد تظاهرت عليهم نعمة الله، فسلموا من تدبير عدوهم وأطاعوا رسولهم وربحوا في تجارتهم، ولم يمسسهم قتل ولا أذى، واتبعوا في كل ما أتوا من قول أو فعل رضا الله، الذي هو مناط النجاة وموئل السعادة في الدنيا ومعقد الرجاء والأمل في الآخرة. هم بخروجهم هذا أرضوا الله، والله ذو إحسان عليهم بتخليصهم من عدوهم وصرفه عنهم، والله ذو فضل عظيم، إذ تفضل عليهم بزيادة الإيمان والتوفيق إلى المبادرة إلى الجهاد والجرأة على العدو، وحفظهم من كل ما يسوءهم. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المفردات: إنما ذلكم، ذلك المثبط هو، الشيطان وهو نعيم بن مسعود الأشجعي أولياء المشركين. المعنى: إنما ذلك المثبط هو شيطان المشركين نعيم بن مسعود الأشجعي، فهو يخوفكم حشد الكافرين من شياطين الإنس، أو لأن ما فعلوه من إعاز الشيطان وإغرائه وعلى رأسهم أبو سفيان، وكانت نتيجة ذلك التخويف أنكم ازددتم إيمانا على إيمانكم، وازددتم ثقة بالله فوق ثقتكم، وتوكلتم على الله، وفوضتم إليه أموركم، فحافظوا على هذا وداوموا عليه يكتب لكم النصر الدائم، فلا تخافوهم وخافوا ربكم، واتبعوا أمره، وجاهدوا مع رسوله، وسارعوا إلى ما أمركم به، لأن القلوب العامرة بالإيمان تؤثر خوف الله على خوف غيره. عنوان: التعاون. التعاون فضيلة عظيمة الشأن، ويدعو الإسلام المؤمنين أن يتعاونوا على الخير والبر والتقوى، ويقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد ورد في التفسير الفريد للقرآن المجيد ما يأتي: ليكن ديدنكم أيها المؤمنون التعاون على الخير والبر، مطمئن إليه القلب وجميع أنواع الطاعات، ولا تعاونوا على المعاصي والمفاسد ومجاوزة حدود الله، واخشوا عقابه تعالى وبطشه، إنه شديد العقاب لمن لا يخاف عذاب الجبار، ولا يعمل بشرعه، ولا يمتثل أوامره، ولا يكف عن محارمه، ولا يذعن لمشيئته. انتهى كتاب الأخلاق والمعاملات في الإسلام للدكتور محمد عبد المنعم الجمال. التغريب أخطر التحديات في وجه الإسلام للأستاذ أنور الجندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك محاولة خطيرة تستهدف دائما معارضة القول بأن هناك ظاهرة التغريب وغزو ثقافي، أو محاولة احتواء للفكر الإسلامي، أو سيطرة فكر وافد، وتحاول هذه المحاولة أن تعتمد على أمرين. الأمر الأول هو القول: أين هذه المؤسسة التي تسمى بمؤسسة التغريب؟ ذلك لأن هذه المؤسسة ليست بناء مجسما له دار ولا فتة مكتوب عليها مدرسة التغريب أو مؤسسته، وذلك هو تسائل السذج الأغرار قصير النظر البسطاء الذين يعدهم التغريب أحسن أدواته وأكثرها نفعا، لأنهم يقومون بخدمته دون أجر وعلى حساب النوايا الطيبة. والأمر الثاني هو مداورة التابعين العملاء الذين هم كالحية الرقطاء يخادعون الناس ويخفون حقيقة ولائهم. ومع الأسف أن الذين يشككون في التغريب هم من النوع الأول، أولئك الحمقى الذين طبع الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم. ذلك أن التغريب لم يعد بعد هذا الوقت الطويل موضع تساؤل أو تشكيك، وربما كان ذلك في الثلاثينيات حين كان يغطي العالم الإسلامي والأمة العربية ظلام كثيف، وكانت هناك حقائق كثيرة ما تزال محجوبة، ولعل أهمها بروتوكولات صهيون التي ظهرت في العالم كله عام 1902 وظلت ممنوعة من دخول حمى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وإلى ما بعد أن قامت إسرائيل في قلب الأمة العربية. ولقد كشفت هذه الحقيقة دعاة التغريب أنفسهم، ولعل أول وثيقة في هذا المجال هو كتاب وجهة الإسلام الذي ألفه هاملتون جيب مع جماعة من المستشرقين، وأعلن فيه صراحة أن هدف البحث هو معرفة ما يأتي: إلى أي حد وصلت حركة التغريب الشرق، وما هي العوامل التي تحول دون تحقيق هذا التغريب، وذلك للقضاء عليها. انتهى هنا. ويمكن لقارئ الكتاب أن يستكشف مناهج التغريب كالسهام تندفع في أعماق العيون الضالة والمضللة لتسقط عنها غشاوات الغباء والجهل. وجاء بعد ذلك كثيرون فأشاروا إلى ذلك وأوردوا المصادر والوثائق. من العرب الدكتوران عمر فروخ والخالدي في كتابهم التبشير والاستعمار، ومن الغرب المؤرخ العالمي توينبي في كتابه العالم والغرب. وهناك عشرات الأدلة والوثائق التي تضع الحقيقة الناصعة أمام من يريدها لوجه الحق ولا يمالئ فيها خدمة لأقطاب التغريب ودعاة الجنس وعمالقة الغزو الثقافي. ومن يتابع كتاب الغارة على العالم الإسلامي وهو سابق سبقا بعيدا لكتاب هاملتون جيب وقد ترجمه العلامة محب الدين الخطيب في جريدة المؤيد قبل أن يبدأ هذا القرن بسنوات وكان اسمه الحقيقي واضح الدلالة على الهدف وهو فتح العالم الإسلامي يجد أن القضية أكيدة وكذلك واضحة وأن مخططاتها منسقة وموزعة على المؤسسات مؤسسة المدرسة والجامعة عن طريق الإرساليات ومؤسسة الصحافة والثقافة عن طريق الصحيفة والمجلة والكتاب. ثم هناك مؤسسة أخرى أشد خطرا ظهرت من بعد وهي مؤسسة القصة والمسرحية والشاشة والإذاعة المسموعة والمرئية. وليس بعد ذلك دليل على وجود هذه الحقيقة حقيقة التغريب ولها دعاتها وكتابها المنبثون في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ولعل من يطالع بعض الاجتماعات التي عقدت في إحدى دور الصحف الكبرى يجد أن الأمر واضح وجلي وليس في حاجة إلى دليل جديد أمام الأغرار الحمقى الذين أعماهم حرصهم على ألا يكونوا أتباعا أذلة للأسماء اللاحقة من كتاب الجنس والقصة وأن يكونوا كذلك ثمارا فجة في هذه الشجرة الملعونة التي شاخت وتحطمت. ولا ريب أن من يرى مؤسسات التبشير والاستشراق وما يصدران من شبهات وتحديات يحكم بما لا يدع مجالا للشك بوجود هذه الظاهرة وحركتها الدائبة. إن مفهوم مصطلح التغريب في عشرات من تعاريفه إنما يعني خلق عقلية جديدة تعتمد على تصورات الفكر الغربي ومقاييسه لتحاكم الفكر الإسلامي والمجتمع الإسلامي من خلالها بهدف سيادة الحضارة الغربية وتسييدها على حضارات الأمم ولا سيما الحضارة الإسلامية. ولقد ذكر المبشرون والمستشرقون أن هدفهم هو خلق أجيال تحتقر كل مقومات الحياة الإسلامية بل الشرقية وإبعاد العناصر التي تمثل الثقافة الإسلامية عن مراكز التوجيه. ولقد عملت حركة التغريب في موالاة عجيبة ودأب بالغ على تدمير الشخصيات العربية الإسلامية الباهرة وفي مقدمتها الرسول الكريم وصحابته وأبطال الإسلام ومفكريه كما ركزت على إحياء النماذج الشاذة والإذاعة بها أمثال الحلاج والسهرورودي وبشار وابن الرواندي. ولقد جرت هذه المحاولات من منطلق براق هو الصحف الضخمة والمطبوعات الأنيقة مع هالة الأسماء وبريق الألقاب وضجيج الشهرة واستخدمت أسلوب الأحكام المسبقة وخلق الافتراضات ثم بناء نظريات على أساسها. ولقد كان دعاة التغريب هم أكثر الناس إفسادا للمنهج العلمي الذي يدعو إلى التحذير من الحماسة التقريرية والعاطفة والتعميم فسقطوا في هذه الأخطار وقارفوا هذه المحاذير. وإن واحدا منهم لم يستطع أن يصدع بكلمة الحق والإنصاف وكانت كتاباتهم جميعا مشوبة بذلك الاستعلاء والعدوان وعبارة الحقد وإسلوب التعصب. ولعل من أخطر محاولات التغريب هي محاولة وضع البديل في مواجهة الأصيل والعمل على تحقيق بدائل سريعة ذات مظهر لامع وتحوطها هالة من الضجيج لكل فكرة أصيلة في محاولة لتحويل الرأي عنها في ظل طوابع من الإغراء والتزييف وتحت اسم البحث العلمي والعبارات البراقة الخداعة. وليست هذه الطريقة جديدة على الفكر الإسلامي ولكنها سنة كل العصور. ولعل أبرز ملامح تاريخ الفكر الإسلامي هو ذلك الكفاح الدائب دون هيمنة الفكر الوافد أو العقلية الخارجية التي سلطها عليهم اليونان والهنود والمجوس واليهود. ولقد بدت هذه المقاومة في صورة ملحمة رائعة كان أعلام المسلمين ومفكروهم ونوابغهم جيلا بعد جيل يقاومون دون السماح لشخصية الإسلام الحضارية والفكرية ذات الطابع المتميز تحت اسم التوحيد أن تذوب أو تتلاشى في شخصية حضارية أخرى. ولقد ظل المسلمون قادرون على ذلك في مجال الفكر في العصر الحديث، بل لعلهم كانوا أقدر عليه في مجال الحرب والسلاح. وأن هذا الرف يتجلى في أروع صورة من صمود الجزائريين ومقاومتهم فناء شخصيتهم العربية الإسلامية. ولقد ظل إعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث يوالون الدق على الطبول في مواجهة أخطر المحاولات الدائبة المستمرة لتحريف الفكر الإسلامي أصوله وتعاليمه وأحكامه، تارة بالنقص منها وأخرى بالزيادة فيها وثالثة بتأويلها على غير وجهها. ولقد كان من أكبر الأخطار التي واجهتنا دون إرادة حرة هو محاولتنا فهم كثير من الأمور من خلال مناهج الغرب ومقاييسه. هذه المناهج والمقاييس التي كونها الغرب من خلال ظروفه الاجتماعية وتحدياته التاريخية وتركيبه النفسي والاجتماعي، إن هناك حقيقة لا سبيل إلى تجاوزها أو إنكارها، هو أن في العالم ثقافتين إسلامية وغير إسلامية، ولا يمكن أن يلتقيا في إطار واحد. يخطئ البعض حين يظن أن التغريب هو حمل المسلمين والعرب على قبول ذهنية الغرب، وإنما الحقيقة أن التغريب هو محاولة خلق دائرة فكر تهدم إرادة المسلمين والعرب وتنتقص فكرهم وتشيع فيه الشبهات، ثم لا تدفعهم إلى أي جانب من جوانب البناء أو النهضة مستمدة من أي فكر آخر. ومن شأن دائرة هذا الفكر اللقيط أن تحول بين المسلمين وبين أي حركة أو نهضة، وإنما تمسكهم ليدوروا في هذه الدائرة المغلقة حتى ينتهوا، وتجعلهم يفكرون من داخل دائرة مادية خالصة معزولة تماما عن العقيدة الإيجابية المتكاملة التي علمهم إياها الإسلام وهداهم إليها منهجا للحياة قادرا على التقدم من ناحية وعلى مقاومة الغزو من ناحية أخرى. وهم منذ ركنوا إلى هذه الدائرة الصماء فقدوا كل قدرة على الحركة الأصيلة، ذلك أن تركيب الفكر التغريبي الوافد إنما استخدم أعظم ما استخدم تضارب المذاهب الغربية وصراعها، وأحيا في نفس الوقت كل ما أنشأته الشعوبية والزندقة والباطنية في الفكر العربي الإسلامي من مفاهيم وشخصيات، لتقيم من هذا كله تلك الدائرة التي تقتل النفس العربية قتلا وتحول بينها وبين الحياة والحركة والبناء والتقدم جميعا، وتضعها في الذل والظلام والدوار حول وهم معلق وشبح كاذب. ونحن نعرف أن شخصيتنا تستمد قوتها من قيمنا، فإذا انحرفنا عن هذه القيم فقدنا الطريق وتهنا في البيداء، وذلك هو ما قصد إليه التغريب واستطاع أن يحققه إلى حد كبير. ولعل أبرز محاولات التغريب هي الحيلولة دون قيام خط التقاء بين العناصر والشعوب التي يجمعها فكر واحد في الأصل مصدره القرآن واللغة العربية ومنهج محمد بن عبد الله، وذلك عن طريق استهلاكها في الأقليميات والأمميات والمفاهيم التي تفصل القيم وتمزق العناصر التي وحدها الإسلام في كل متكامل جامع. فإذا أضفنا إلى هذا محاولة هدم المجتمع وتقويضه بنشر الإباحية عن طريق القصة وفلسفات الوجودية والهيبية وغيرها، عرفنا إلى أي مدى تجري المحاولة الخطيرة. بل إنما ألقي إلى العرب والمسلمين من مفاهيم الحرية والتقدم والديمقراطية والعدل الاجتماعي وغيره إنما كان في الأصل هو عطاء الإسلام للبشرية كلها وللحضارة أساسا، قد أعيد إليها وقد شابه اضطراب كبير وانغلف بأغلفة براقة لامعة. ولعل أخطر محاولات التغريب إنما ركزت على تفريغ العقل والقلب العربي الإسلامي من القيم الأساسية المستمدة من التوحيد والأخلاق والإيمان بالله، ودفع هذه القلوب وهذه العقول عارية أمام عاصفة هوجاء تحمل معها السموم والجراثيم، عن طريق التعليم والصحافة والكتاب والمسرحية والفيلم والأزياء والملابس. ومن ثم خرجت هذه المؤسسات ذلك الجيل الذي حمل دعوة الهدم وسار بها تحت اسم التقدم والحضارة، وعمد إلى متابعة المستشرقين والمبشرين في تحريف التاريخ الإسلامي وتشويه مبادئ الإسلام وثقافته وانتقاص الدور الذي لعبه في تاريخ الإسلام، مع خلق شعور بالنقص في نفوس المسلمين. وفي عشرات المجالات والقضايا عمل التغريب في محاولات التفرقة بين الإسلام والعروبة، وفي النظرة الجزئية والفصل بين الدين والمجتمع واللغة والتاريخ، وعن طريق إحياء الروابط القديمة التي أبادها الإسلام وقضى عليها نهائيا. ثم عمد إلى خلق شبح كريه أسماه القديم والماضي والتاريخ، مع أن أمة واحدة من أمم الشرق والغرب لا تستطيع أن تدعي أنها انفصلت في أي نهضة عن ماضيها وتاريخها. وأكبر الدعاوى الباطلة التي يثيرها التغريب هي عالمية الثقافة والحضارة البشرية ووحدة الفكر البشري، وكلها دعوات لها دواخلها وغاياتها المريبة التي تتمثل في مفهوم واضح، هو تذويب الفكر العربي الإسلامي واحتوائه وصهره في بوتقة الأقوياء المسيطرين أصحاب النفوذ العالمي السياسي المسيطر. ونحن نعلم أن لكل أمة ثقافتها وقيمها وذاتيتها ومفاهيمها وتراثها ومزاجها النفسي الذي شكلته القرون المتطاولة والعقائد والقيم، وأنه لا سبيل أن تنصهر إلا الأمم الضعيفة الذليلة. أما الأمة الإسلامية والفكر الإسلامي فإنه من المستحيل أن ينصهر أو يذوب في أي معدة مهما كانت، ذلك لأنه أعمق جذورا وأقوى قوة من قوى الأرض. يمكن أن توصف حركة الغزو الثقافي الحديثة التي بدأت تعمل في العالم الإسلامي منذ سيطرة الاستعمار الغربي أنها امتداد متطور لهذه الحركة التي يحمل لواءها خصوم الإسلام وأعداؤه في كل عصر لإخراجه من قيمه ولإتاحة الفرصة للغزو الأجنبي في السيطرة والاستعمار. وقد ارتبطت حركة الغزو الفكري التغريب بالاستعمار ارتباطا عضويا وليس ذلك شكليا. إن حركة تغريب الشرق هي دعوة كاملة لها نظمها وأهدافها ودعائمها، ولها قادتها الذين يقومون بالإشراف عليها، وهي حلقة من مخطط واسع في تأكيد الاستعمار ودعمه. قوامها عمل استعماري فكري بعيد المدى قصد به القضاء على معالم شخصية هذه الأمة وتحويلها إلى صورة غريبة الملامح لتخليصها من القيم والمثل والتراث الذي يتصل بها والذي كان عاملا على تكوينها خلال الأجيال الطويلة. فقد كان الاستعمار يفهم أنه بعد أن سيطر على العالم الإسلامي بجيوشه وقواه العسكرية ونفوذه السياسي لا بد يوما أن ينسحب، فكان لا بد من وضع مخطط دقيق لإبقاء نفوذه في المناطق التي احتلها، وكان لا بد له أن يبقى حتى تتكون له طلائع تخلفه من أهل الأقطار نفسها يؤمنون بفكره ويسيرون في اتجاهه ويخدمون مصالحه، يكونون عن طريق التعليم في مدارسه ووفق أهدافه، وتكون أمانتهم له أكثر من أمانتهم لأوطانهم. وليس كل من تثقف بالغرب أو اتصل بالمستشرقين ودوائر الفكر الغربي كذلك، وليس كل من اتصل بالغرب وآمن به استمر على إيمانه، فإن الحقائق لا تلبث أن تتكشف عن زيف الاستعمار ومغالطته، بل لا يلبث الأمر أن يظهر أن هناك خداعا قوامه كلمات براقة وشعارات تقول بتنوير الشعوب وتمدينها وتدعو إلى الحرية أو الإخاء أو المساواة أو ما شابه ذلك.
انتهى الوجه الأول